بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الممتحنة، هذه السورة التي من أبرز مقاصدها البراءة من الكافرين وموالاة المؤمنين، كما افتتحت بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وضرب الله تعالى لنا مثلا في البراءة من الكافرين ولو كانوا من أقرب الأقربين بإبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ثم وصلنا عند قول الله تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. تأملوا هنا كيف أعاد الله تعالى الحث على التأسي بإبراهيم والذين معه. تقدم قول الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، حين تبرأ إبراهيم من أبيه عندما أصر على كفره وترك قومه وهاجر من العراق إلى الشام. الله تعالى كرر الحث على الاقتداء والتأسي، قال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. لقد كان لكم أيها المسلمون فيهم، يعني في إبراهيم والذين معه، أسوة حسنة، قدوة حسنة. لأن التعليم بالقدوة من أفضل وسائل التعليم، وأقوى ما يؤثر في نفس الإنسان القدوة. ولذلك كم قص الله علينا من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن، بل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء والمرسلين: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الولد إذا رأى والده يحافظ على الصلاة، حافظ على تلاوة القرآن، يقلده ويتابعه. فالتربية بالقدوة الحسنة هذه أفضل وسيلة للتربية. ولهذا كرر الله تعالى الحث على التأسي بإبراهيم والذين معه، لأن هذا الأمر شديد على النفوس، أن يفارق الإنسان أهله الكفار. ولذلك هنا لما كان السياق للتوكيد قال لقد، في الآية الأولى قال قد. وهذه من الأسئلة المشهورة: لماذا قال الله تعالى في الآية الأولى قد كانت لكم أسوة حسنة، وفي الآية الثانية قال لقد كان، زاد اللام، هنا قال قد، هنا قال لقد، لأن المقام هنا للتوكيد، فناسب أن يزيد اللام. هذه اللام موطئة للقسم، يعني والله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. وهناك قال كانت بالتأنيث، وهنا قال كان بالتذكير، لأن المذكر أقوى من المؤنث، الرجل أقوى من المرأة. كذلك في اللغة العربية أسلوب التذكير أقوى وأوكد من أسلوب التأنيث، فناسب أن يقول لقد كان لكم أيها المسلمون فيهم، في إبراهيم والذين معه، أسوة حسنة. لكن من الذي تسهل عليه هذه الأسوة الحسنة ويتبرأ من أهله، من أقرب الناس إليه، إذا أصروا على كفرهم ولا يتابعهم في كفرهم، من الذي يسهل عليه هذا؟ قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا الذي يسهل على المسلم كل عسير، لمن كان يرجو الله، الذي يرجو الله يشتاق للقاء الله، تهون عليه الدنيا وما فيها، ولو خسر أهله وأقرب الناس إليه فقد فاز بربه جل وعلا، فاز برضا الله، ولو سخط عليه الناس أجمعون. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يتذكر اليوم الآخر، يعلم أن هذه الدنيا فانية، وأنه إذا ابتلي بأقارب من الكفار فهذه دار الدنيا، دار ابتلاء، فيتذكر اليوم الآخر والثواب عند الله جل وعلا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، والإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يجعل المسلم يسارع إلى الله تعالى. ثم قال: ومن يتولى، يعني يعرض عن التأسي بإبراهيم في البراءة من الكافرين، أو كم معناها العكس، ومن يتولى الكافرين ويترك دينه. قال: فإن الله هو الغني الحميد، لا تظن أن الله تعالى يحتاج إلى أحد من خلقه. ومن يتولى يعني عن دين الله، فإن الله هو الغني، الغني عن عباده، الحميد، يحمده من في السماوات ومن في الأرض. ومن تولى عن حمد الله تعالى وعبادته فالله تعالى يحمده عباده المؤمنون في الأرض، ويحمده الملائكة المقربون في السماء، فإن الله هو الغني الحميد. ثم تأتي نسمة على القلوب بعد هذا التشديد، وبعد هذه البراءة التامة من الكافرين، يقول الله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. كيف يكون هذا؟ كيف يمكن أن تكون المودة بينكم أيها المسلمون وبين الذين عاديتم منهم، بين أعدائكم من كفار قريش، كيف يمكن أن يكون بينكم وبينهم مودة؟ هذا ما يكون إلا إذا أسلموا. وهذا فيه رجاء أن المسلم يرجو من الله تعالى أن يهدي هؤلاء الكفار. ويقول المفسرون والسلف يقولون: عسى من الله واجبة، إذا قال الله عسى يعني هذا سيحصل ويتم، مثل وعد الملوك: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني بأن يهديهم الله تعالى ويسلموا فيكونوا لكم إخوانا وأولياء فتوالونهم وتحبونهم. قد تقول: هل معقول هؤلاء الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه، كيف يمكن أن يكون بينهم وبين المسلمين مودة؟ قال لك: لا تستغرب، والله قدير. الله أكبر، هنا معنى والله قدير، يعني الله تعالى قدير على تقليب القلوب كيف يشاء، يهدي هذا الكافر ولو كنت تستبعد هدايته، تقول مستحيل أن يسلم هذا، كما حصل لي ليلى أم عبد الله رضي الله عنها عندما أرادت أن تهاجر إلى الحبشة، فمر عليها عمر بن الخطاب قبل أن يسلم، فقال لها: إلى أين؟ قالت: نهاجر إلى أرض الله، آذيتمونا وضيقتم علينا. فانكسر عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم، وقال: صحبكم الله. فلما جاء زوجها قالت له: مر علي عمر وقال كذا وكذا. فقال لها: أطمعت في إسلامه؟ قالت: نعم. فقال لها زوجها: والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، يعني لما يسلم حمار أبوه هو سيسلم، كانوا يستبعدون إسلام عمر بن الخطاب، لأن عمر رضي الله عنه كان شديدا قبل الإسلام على المسلمين في إيذائهم، لكن والله قدير، الله تعالى هدى عمر رضي الله عنه للإسلام حتى فاق كل الصحابة وكان ثاني الصحابة في الفضل بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لا تستغرب. ولذلك من كان يتوقع أن أبا سفيان رئيس المشركين في غزوة أحد ورئيس المشركين في غزوة الخندق يسلم عام الفتح، بل يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أخته أم حبيبة رضي الله عنها، الله أكبر. وهكذا أسلم سهيل بن عمرو الذي اشتد يوم صلح الحديبية، وأسلم حكيم بن حزام وكثير من سادات المشركين أسلموا، والله قدير. وهذا يجعل المسلم على رجاء وحسن ظن بالله في إسلام من يدعوهم إلى الله. لا تستبعد إسلام أي إنسان ولو كان من أظلم الناس وأشقى الناس، ما تدري الهداية إذا نزلت انفتحت القلوب. الله هو الذي يقلب القلوب كيف يشاء، لست أنت الذي تجعل الهداية في قلوب الناس. والله قدير، والله غفور رحيم، لأنه لم يبق بعد الإسلام وحصول المودة إلا كدر المعصية وكدر الكفر الذي كان من قبل، والله غفور رحيم، والإسلام يجب ما كان قبله. ثم يأتي تخفيف آخر بأن يخصص الله تعالى العداوة في المحاربين. يقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يعني لا ينهاكم الله عن أن تبروا وتقسطوا إلى الذين لا يقاتلونكم ولم يخرجوكم من دياركم، الكفار المعاهدون المسالمون الذين لا يريدون حرب المسلمين، هؤلاء نعاملهم كما قال الله تعالى: لا ينهانا عن أن نعاملهم بالبر والقسط، يعني العدل، إن الله يحب المقسطين. وهذا يدلنا على واقعية الإسلام، سمو الإسلام. الإسلام دين ممكن أن يتعايش مع كل الأديان والناس. الإسلام يرفع سيفه على الذين يصدون عن سبيل الله، الذين يمنعون انتشار الإسلام ويمنعون شعوبهم من هذه الرحمة. أما الذي يسالم لا يريد الحرب، فنؤلف قلبه للإسلام، نعامله بالبر والعدل. ولهذا تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ابن اليهودي الذي كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، زار ابنه وهو يهودي وكان يؤذيه، وقال له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. استحى الولد ونظر إلى أبيه اليهودي، فاليهودي انكسر أمام هذا الخلق النبوي. محمد هذا الذي نؤذيه ونحقد عليه يزور ولدي المريض، انظر كيف الخلق الحسن يؤثر في القلوب. فقال: أطع أبا القاسم، وأسلم الولد مات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. عملهم بالبر حتى نؤلف قلوبهم للإسلام. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر حتى يخرص النخل، لأنه اتفق معهم على أن التمر بينهم وبين المسلمين، فأرادوا أن يعطوه رشوة حتى يتجاوز لهم ويعطيهم أكثر من حقهم. فقال لهم: والله لقد جئتكم من أحب الخلق إلي، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والله لأنتم أبغض الخلق إلي، والله لأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير. حيوان يسبح الله، أنتم تكفرون تشركون بالله. قال: ولا يمنعني حبي له وبغضي لكم أن أحيف عليكم، يعني أن أظلمكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض بالعدل حتى مع الأعداء. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول: جاءتني أمي، أمها كانت على الشرك، ليست هي أم عائشة، جاءت قال: جاءتني أمي وهي راغبة، وفي رواية راغمة، يعني راغمة كارهة للإسلام، راغبة في صلتي، تريد أن تزور ابنتها. جاءت إلى المدينة تزور ابنتها وهي مشركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: صلي أمك. وفي البخاري أن الآية هذه نزلت في هذه القصة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن العداوة تكون لمن؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا، يعني عاونوا على إخراجكم، أن تولوهم. هؤلاء لا يجوز موالاتهم، الأعداء الذين يحاربونكم في دينكم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، لأنه جعل الولاية في غير مكانها. فهذا تقسيم مهم. الكافر الذي لا يقاتلنا نعامله بالبر والعدل، لكن لا يعني هذا أنك تحبه محبة شرعية من قلبك، لا، ممكن تحب محبة طبيعية. ولذلك يجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانية مثلا، لا بد أن يكون بينها وبينه حب ويحبها زوجته، لكن نصرانية هذا حب طبيعي، لكن يبغض ما في قلبها من كفر، يبغض ما تعمله من كفر، كن أنت عايش معها ممكن، ويكون هذا فيه تأليف لها للإسلام، لأن الزوج هو القوام. لكن العكس لا يجوز، ما يمكن أن يكون الكافر مستعلي على امرأة مسلمة، هذا فيه فتنة في دينها. ففرق بين التعامل الظاهري بالبر والعدل حتى نؤلف قلوبهم للإسلام، وبين الحب في الله والبغض في الله. أما الأعداء فهؤلاء لا تجوز موالاتهم، الذين لا يريدون صلحا ولا هدنة ولا، وإنما يريدون الحرب على الإسلام وأهله، فهؤلاء هم الذين تحرم موالاتهم. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.